Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
انا كنت الزياره اللي قبليها طبعا كنت مقابله في الدير لابس زي الرهباني راهب لي مكانته والكلام ده كان قبل الحادثه بسنه تقريبا. وبعد كده تمر سنه واروح اقابله في السجن. ده احساس صعب، احساس صعب.
ده صمويل سعد أخو أشعية اللي في يوم 28 أغسطس 2018 بعد حوالي شهر على مقتل الأنباء بيفانيوس بيطلع من بيت العيلة في شارع النضارة الغربي أبو تيج أسيوط ويركب القطر وينزل دمنهور ومن المحطة على سجن الأبعدية مباشرة عشان يشوف أخو أشعية في لبس السجن الأزرق.
أنا لما في أول زيارة دي ما قابلته في السجن طبعا أنا ما كانش عندنا أي معلومات ولا أي داتا إيه اللي حصل. كل معلوماتنا كنا مستقينها من الإعلام ومن الميديا. الراهب أشعية قتل، الراهب أشعية أوراقه اتحالت للمحكمة، فما عندناش ما ينفي إن هو ما عمل أو ما عملش، فما كانش فيه بإيدينا حاجة. أنا لما دخلت عليه أول زيارة دخلت على أساس إن هو مرتكب كجريمة، فدخلت مبتسم عليه وما تزعلش ومش حاجة. قال لي أنا ما قتلتش. قلت له طب ما تزعلش وخلاص مش مشكله، طب نقعد ونفهم شو ايه اللي حصل. قال لي بقول لك انا ما قتلتش. قلت له طب خلاص ماشي. قال لي انا ما قتلتش، قررها 3 مرات. قلت له طب بص احنا في المحامين قالوا ممكن نقول مثلا ان ده حصل شجار بينكم ما بين بعض وانت خبطت وحصل كده، ممكن العقوبه تبقى اقل شويه وتبقى أخف. قال لي بقول لك أنا ما قتلتش.
بعد اعترافه في النيابة أنه قتل بحوالي 18 يوم بالظبط قال له أنا ما قتلتش، وبعدين وقف في المحكمة وقال للقاضي أنا ما قتلتش. وبعدها بحوالي 2.5 سنين قال الكاهن داود جرجس كاهن السجن يومها وآخر واحد يشوفه من بره السجن قبل دقايق من إعدامه شنقا أنا ما قتلتش. سلسلة حكاية الراهب من بودكاست أحراز وأنا أحمد رجب. بعد رحلة بحث استمرت شهور بين أوراق التحقيقات وزيارات ميدانية ما بين الأديرة والكنائس ولقاءات مع رهبان ومحاميين وخبراء، هنحاول نعيد رسم القضية بشكل يضعها في سياق أوسع وصورة أكبر، يمكن ده يجاوب على بعض الأسئلة. في الحلقات اللي فاتت حكينا عن زينون المقاري اللي ترسم كاهن عن طريق البابا شنودة مع رهبان آخرين للسيطرة على دير الأنبا مقار اللي كان بعيد فكريا عن البابا شنودة وكل رجالته، وإزاي تحول زينون لما يشبه قائد تمرد ضد الأنبا إبيفانيوس، وإزاي مرة واحدة وبعد جريمة القتل انتحر أو اتقتل. وعرفنا عن الأنبا إبيفانيوس وجهوده العظيمة لتوحيد المعمودية، وإزاي كان له أعداء خارج الدير من قيادات الكنيسة، وإزاي تهدد قبل وفاته بفترة لو ما تراجعش عن جهوده دي. وعرفنا عن فلتأوس الكاتب والراهب والشخص اللي اترسمت له صورة كشخص عنيف واللي توتر جدا وقت التحقيقات وحاول ينتحر وبقى شريك في الجريمة، ولحد النهاردة بيقضي عقوبة السجن المؤبد. إذا ما سمعتوش الحلقات اللي فاتت ارجعوا اسمعوها عشان تكملوا معانا الحكاية، ومرفق بالوصف المكتوب للحلقات رسم بيوضح شبكة العلاقات والأسماء اللي وردت في الحلقات. فاضل شخص واحد من الشخصيات الرئيسية الأربعة ما تكلمناش عنه، الراهب أشعية المتهم الرئيسي بقتل الأنبا إبيفانيوس واللي تنفذ فيه حكم الإعدام في مايو 2021. هنحاول في الحلقة دي نعيد ترتيب بناء القصة من وجهة نظر أشعية، فطبيعي يكون أول سؤال مين هو أشعية؟
ابن الوسخة يا ابن الوسخة بيفانيوس ده، قبل ما يبقى أذكر مش كان مخشوف والناس عارفاه في الدير؟ أنا في الناس إزاي وافقت عليه القذر ده؟
ده أشعية
يا مال الرهبان، حسنها فكرة من الشيطان.
نعم؟
فكرة من الشيطان.
إيه دي؟
الرهبانة فكرة شيطانية.
وده كمان أشعية. ضيف على التسجيلات دي اللي كانت ضمن أحراز القضية ارتكابه مخالفات لقانون الرهبنة ورسائل جنسية على تليفونه ووجوده ضمن مجموعة بتعارض وتهاجم وأوقات كتير بتشتم رئيس الدير. ضيف عليهم كمان إن الأنبا إبيفانيوس ضحية جريمة القتل قرر ينقل أشعية لدير تاني في الإسماعيلية بسبب مخالفاته، ودي عقوبة كبيرة، ولكنه تراجع بعد اعتذار أشعية وإلحاح عدد من الرهبان ووعود بأن أشعية هيتغير. تخيل انك وكيل نيابة او ضابط مسؤول ووصلك من داخل الكنيسة اسم أشعية ضمن مجموعة من الرهبان كمشتبه فيهم، ولما بدأت تتحقق معاه اكتشفت كل ده بالظبط، هيتحول بسهولة لمتهم رئيسي.
اليوم 2 في الشهر التليفون بتاعه اتقفل، وعرفت من الاباء الرهبان هناك ان هو الامن واخد التليفون منه، وكنت بطمن عليه من الرهبان اللي هناك. الأمن بدأ الرهبان بقى يقولون الأمن بدأ يضغط عليه وبيحجج عليه تحقيق جامد وفي ضغط عليه.
وقتها أصبح موجود قتيل وموجود متهم، بس مفيش أدلة، مفيش بصمات، مفيش شهود عيان، مفيش مفيش مفيش، لكن زي ما بيقولوا الاعتراف سيد الأدلة، وده اعتراف أشعية بنفسه مسجل في غرفة أحد ضباط المباحث.
احنا نزلنا 5 دقايق هو بيولع النار، يولع النور، بيستنى 10 دقايق يخش الحمام، فعم تبعه يخش الحمام 10 دقايق ويقفل الباب، الباب بيفك خلاص نزل.
بعدين
بس نزل وقفت ورا الشجرة وراح تضرب.
في شارع النضارة الغربي أبو تيج أسيوط اتولد وتربى وكبر وائل سعد اللي هيتحول بعد كده للراهب أشعية. قطه اللي تربى فيها اتغيرت بعد السنين، دلوقتي اتحولت لأوضة ضيوف فيها تلفزيون وكنب أسيوطي ورفوف عليها كتب دينية ومروحة إديال في السقف بتدور ببطء شديد. على الحيطان صور للإخوات صمويل الكبير حاصل على ليسانس أداب وعنده محل ملابس، وأبونا بوخوميوس الراهب في دير في الأقصر، وأشعية أو وائل الحاصل على ليسانس أداب قسم إنجليزي، وأخيرا الدكتور إيميل أصغر واحد في الإخوات.
هو شخصية بسيطة خالص، أبسط مما تتخيل، طفل يعني ممكن يصدق أي حد، ومعندوش إن هو يداري أو يخبي اللي في قلبه على لسانه أو لسانه اللي في لسانه على قلبه. كان بسيط جدا خالص يعني، حتى كان واقف في المحل اللي هو اللي بيبيع فيه المنفطورة دي، كان بيبيع لأي حد وبأي تمن وبأي سعر. وكنا احنا أحيانا ممكن الشيء ده يضايقنا شوية، ليه بعت بكده أو كده، لكن هو كان أي حد يجي له يبيعه معه فلوس يديله، معه فلوس كان يديله، يبقي ما يبقيش يدي، مهم يدي الناس لأي حد يديله، ما كانش يطلعه كده من عنده. حتى بعد ما مشى الناس كانت بتسأل عليه بالاسم.
من كلام صمويل وبناء على كلام أكتر من راهب في التحقيقات ممكن نرسم صورة لأشعية.
هل يمكنك الوقوف على طبيعة سماتي الأخلاقية في الدير؟
هو ممكن يكون شتام شوية بس بهزار، غير كده معرفش أي سوء أخلاق منه.
ولماذا تشتبه في أشعية؟
عشان الواقعة حصلت يوم الحد، وأشعية دايما كان بيختار يوم الحد يعمل المخالفات بتاعته زي سرقة الأكل. كان بيسرق اللحوم والفراخ يوم الحد، وفي مرة شفته وما بلغتش.
حققت الشرطة مع أشعية عدد غير معلوم من المرات، وحققت معاه النيابة 5 مرات في الفترة من 29 يوليو يوم الجريمة ليوم 10 أغسطس يوم الاعتراف. إجابات أشعية في التحقيقات معبرة جدا، خاصة إزاي اتغيرت عبر الوقت. عشان نفهم اللي حصل تعالوا نرجع بالزمن ليوم وقوع الجريمة، يوم 29 يوليو 2018. بعد الجريمة بساعات اتحقق مع أشعية على سبيل الاستدلال، وسئل وقتها عن العلاقة بينه وبين الأنبا إبيفانيوس وعن تحركاته وقت وقوع الجريمة.
علاقتي بيه كانت كويسة، بس كان في بيننا مشاكل بسيطة. يوم الجريمة دخلت السكن الخاص بيا الساعة 11، ونزلت تاني كانت الساعة 4:15 تقريبا. رحت جبت ضيوف من على البوابة عشان يحضروا قداس يوم الحد.
استقبل أشعية يومها صديق اسمه أمجد لمعي، كلمناه في تليفون عشان يحكي لنا اللي حصل.
أنا في نفس الليلة اتصلت بيه وقلت له أنا جاي، واتصلت بيه الساعة 4:10 عشان يجي يفتح لي الباب. كان صوته نايم، وأنا قلت الكلام ده في المحكمة. جه فتح لي الباب الساعة 4:05 ودخلنا جوه، وحضر معانا القداس واتخد الأسرار المقدسة. ومتهيألي مفيش حد بالجبروت ده إنه هو لمغزى يقتل أبوه زي ما هم طلعوا عليه ويجي ياخد الأسرار المقدسة أو يبقى على طبيعته.
يوم 31 يوليو بيتحقق مع أشعية تاني برضو على سبيل الاستدلال حسب أوراق التحقيقات، والمرة دي بيتسأل بالتفصيل عن الخلافات ما بينه وما بين الأنبا إبيفانيوس.
الخلافات ما بيننا كانت نتيجة إن بستقبل زوار كتير، وده ضايق سيدنا الأسقف، إضافة إلى امتلاكي قطعة أرض واللي ما ينفعش بالنسبة لقواعد الدير.
بعدها بأقل من 48 ساعة بيحاول أشعية ينتحر ويفشل، ويوم 4 أغسطس بيتحقق معاه تالت، وبيسأل عن محاولة انتحاره، وبيكون رده على وكيل النيابة:
من كتر الضغوط اللي عليا من ضباط المباحث، علشان معاهم صور وتسجيلات ليا مع ستات وبيضغطوا بيها عليا وبيهددوني ان ممكن اسيب الرهبنة بسبب الصور دي. انا كنت عايز اموت واخلص من حياتي علشان الضغوط اللي عليا.
وبعد ساعات صباح يوم 5 اغسطس بيتم استجوابه مرة جديدة، ويتهم بهتك عرض السيدات اللي كان على علاقة معاهم، فيكون رده:
انا ما عدتش قادر اتكلم تاني.
وبعدها مباشرة وبقرار من لجنة الرهبنة في الكنيسة بيجرد أشعية من الرهبنة وبيختفي. يوم 10 أغسطس فجأة بتقول الشرطة إنها قبضت عليه في كمين في الشارع، لكن بنعرف بعدين حسب منظمات حقوقية ومحامين إنه كان محتجز عندهم. وبعدها بيروح النيابة وبيتحقق معاه وبيعترف بكل حاجة.
أنا وفلتقوس اتقابلنا يوم الواقعة، هو راقب لي الطريق وتأكد إن مفيش حد بيعدي في المكان من الرهبان. أخدت العصاية الحديد وضربته بيها 3 ضربات على دماغه لحد ما تأكدت إنه مات.
اعتراف أشعية في النيابة سبقه تسجيل فيديو له بيعترف بالجريمة في مكتب أحد ضباط المباحث. فرجت سمويل أخو أشعية على الفيديو:
فلتقوس اللي ضرب ولا
انا؟
بجد
لا جت
قبل يعني
لا انا
انا احنا ايه
انا اللي بقى انا
طب احكي لي بقى اللي حصل بالظبط.
احنا نزلنا 5 دقايق هو بيولع النور، يولع النور بيستنى 10 دقايق يخش الحمام، قام تبعه يخش الحمام 10 دقايق ويقفل الباب، الباب بيتك خلاص نزل.
بعدين
بس لسه
لا طبعا الفيديو ده كده ده قدامي شخص منكسر. اخوي مش كده ابدا، يعني الوضع اللي هو فيه ده كده ده وضع منكسر ووضع فيه مهانة وفيه ذل، ده وضع مش طبيعي.
ايه اللي حصل في الوقت ما بين اول تحقيق يوم 29 يوليو واخر تحقيق يوم 10 اغسطس؟ وإزاي ممكن تكون إجابات أشعية اتغيرت للدرجة دي خلال أقل من 2 أسبوع؟ في 3 عناصر ممكن يساعدونا نفهم إيه اللي حصل. أول عنصر هو استغاثة قدمها عدد من الرهبان في دير أنبا مقار ونشرها موقع إلكتروني اسمه Coptic American بيصدر من أمريكا وبيتابع أخبار أقباط مصر. نشرت الاستغاثة يوم 3 أغسطس يعني بعد 5 أيام من الجريمة وبداية التحيات، ومكتوب فيها:
منذ الحادث الأليم للسيد الأنبا أبي فانيوس والدير في ظلمة، إلى أن الظلم الذي يقع على أحد الرهبان من الأمن رغبة في جعله كبش فدا فاق الحدود. أخذوه في سيارة الأمن منذ الصباح ولم يعودوا به إلا في 9 واستكملوا استجوابه وإهانته.
أما العنصر الثاني فهو شهادة شاهد عيان كان جوه الدير مع أشعية، وهو فلتقوس اللي في رسالته لأحد قيادات الكنيسة المصرية بعد الحكم عليه بالإعدام بيحكي بالتفصيل إيه اللي حصل لأشعية في الوقت ده.
بدأ المحققون في التركيز على 5 آباء في التحقيق، وهم زينون، صليب، وأنطونيوس، وأشعياء، وفلتقوس. إلا أن تعاملهم مع أشعياء كان قاسيا جدا، سواء بالشتيمة بألفاظ قذرة وباليد على خفيف، والتحقيق معاه لمدة 48 ساعة متواصلة حتى أنه تبول وتبرز على نفسه لأنهم لم يسمحوا له بدخول الحمام.
العنصر الثالث هو شهادة شاهد عيان تاني، وهو الراهب يساب من دير الأنبا مقار، وهي الشهادة اللي قالها بنفسه في المحكمة.
في يوم التحقيقات اللي الأمن أخذ فيه أبونا أشعية كانوا بيحققوا معايا ظابط ورا ظابط لمدة 48 ساعة ما نمش.
بتخلص التحقيقات وبنروح للمحاكمة، والقضية تقريبا مبنية على اعتراف من أشعية بينفيه من أول جلسة، وبعدين في جلسة تانية في يناير 2019 وسط زحام وضجة وكاميرات تلفزيون وصحافة كتير بيحكي إزاي تم الاعتراف. بيحكي وبيعيط وهو بيفتكر إزاي اتعذب زي ما بيقول.
خدني يوم 2-8 لحد يوم 10-8 بيعملني في معاملة في منتهى البذاء. أنا مش قادر أقول لرئيس الكلام اللي حصل.
من 2-8 حتى 11-8 كان بيعملني معاملة سيئة.
قال لي مش أنت شد سم، قال لي عشان أبقى السم بجد
وهددني علشان أنا شربت سم.
قال لي يا ابني أنا مش عايز أتعرف عليك أكتر من كده. قال لي أنا هعمل معاك اتفاقية.
وطلب مني إن نعمل معاك اتفاقية.
قلت له اتفاقية إيه؟ قال لي هنعمل محضر في النيابة إن أنت زقته ومشاجرة ووجع مات. قلت له إزاي يعني؟ أنا ما أعرفش الكلام ده.
إن نعمل محضر في النيابة إن قام بدفع المبني عليه وسقط أرضا وما، فأنا رفضت.
فبصراحة أنا قلت أدب عليه.
فأنا رفضت وقليت أدب عليه.
راح طلب من الضباط اللي حواليه إنه يقلعوني عليهم خالص.
وطلب من الضباط اللي معاه تجريدي من ملابسي تماما. بعدين قول. خلاص يا سلسة يلا ليمون واحد واحد
ستي يا محمد يحسب بيها بقلعت العريان.
ايوه بعد جد
برا مني جاب الحمام.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full important safety information, visit Juvederm.com.
بعيداً عن عملية التقاضي وتفاصيلها القانونية، كان واضح حسب بيان صحفي أصدرته مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية إن أشعية لم يحصل على حقه الكامل في التقاضي، وده اللي بيشرحه لينا بالتفصيل حسام بهجت، رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنظمة الحقوقية اللي اشتغلت عن قرب على القضية.
وبعد تقديمه للمحاكمة الجنائية في بداية الجلسات أمام المحكمة، بالطبع تراجع الأب أشعياء المقاري عن اعترافاته، وأكد أمام المحكمة أنها كانت اعترافات انتزعت منه نتيجة التعذيب، بما في ذلك تعرضه للصعق بالكهرباء، وأنه تعرض للإجبار والتهديد من أجل الإدلاء بهذه الاعترافات، بل وأجبر على إعادة تمثيل الواقعة أمام ضباط الأمن، وهم نفس الضباط اللي المحكمة استمعت إليهم كشهود إثبات ضده.
قبل النقط بتحصل حاجة غريبة شوية. المحامي الكبير بهاء أبو شقة بيقدم بنفسه مذكرة طعن على الحكم الصادر ضد أشعية لمحكمة النقض، مما يثير علامات استفهام، خصوصا إن أتعاب بهاء أبو شقة كانت غالبا هتبقى أكبر بكتير من مقدرة أسرة أشعية المالية. سألت صمويل أخو أشعية عن الموضوع، شرح لي إن اللي وكل بهاء أبو شقة هم مجموعة من كبار الأساقفة في الكنيسة المصرية. بيفضل أشعية محبوس وبيفضل فلتقوس في المستشفى، ويمر الوقت لحد ما نوصل ليوليو 2020 يوم جلسة محكمة النقض. ورغم مذكرة بهاء أبو شقة المحامي الكبير بتأيد محكمة النقض في أول جلسة ليها، ما استمرتش وقت طويل، حكم الإعدام على وائل سعد أو أشعية المقاري، وبتخفف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد على الراهب فلتقوس المقاري أو ريمون رسمي. ووفقا لمحامي أشعية الأستاذ أهاب صدرة، حكم محكمة النقض صدر من الجلسة الأولى وبدون منح هيئة الدفاع الوقت اللازم للحديث عن دفاعها وبدون النظر فيه، وهو الأمر الذي يخل بحق المتهم في محاكمة عادلة. بعدها رصد بيان صحفي صادر من مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية كل ما أسموه تجاوزات تعرض لها أشعية قبل وأثناء محاكمته، بيشرحها كمان بالتفصيل حسام بهجت.
الأب أشعياء تعرض لطائفة من الانتهاكات الواضحة والصريحة لحقوقه من اللحظة الأولى للقبض عليه. في البداية تم استجوابه داخل الدير على مدى 48 ساعة على يد ضباط الأمن، وذكر أنه لم يسمح له خلالها باستخدام الحمام. ورق القضية بيزعم أنه تم القبض عليه في 5 أغسطس 2018، ثم أخلي سبيله في اليوم التالي، وبعدها بخمس أيام ألقي القبض عليه في نقطة تفتيش في البحيرة تنفيذا لأمر صادر من النيابة بالقبض عليه. في واقع الأمر هو منذ 5 أغسطس لم يتم إخلاء سبيله على الإطلاق، بل قضى الفترة دي في فترة احتجاز غير قانوني. بعدها قضى الشهر الأول من احتجازه في مقر احتجاز سري وغير قانوني، هو مقر الأمن الوطني في النوبارية. خلال هذه الفترة تم منعه تماما من أي تواصل مع ذويه أو مع أي محامي بالمخالفة للقانون.
اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك
يوم 9 مايو سنة 2021 بيتنفس فجأة حكم الإعدام في أشعية، ويوم 10 مايو الجثمان بيرجع تاني للمكان اللي اتولد وتربى فيه، أبو تيج محافظة أسيوط جنوب مصر، في كنيسة العذراء مريم وماري مرقص في أبو تيج جنب بيته اللي اتولد فيه. بيلبسوا الجثمان ملابس الرهبان وبيحطوه في تابوت لونه أبيض، ويفتحوا التابوت ويبدأ العشرات من الناس في الهجوم على الصندوق للحصول على بركة الراهب أشعية اللي تم إعدامه من أقل من 24 ساعة. الراهب باخوميوس وصمويل إخوات أشعية بينجحوا بعد فترة في قفل الصندوق وسط صرخات وبكاء من الموجودين، وبعدين القسيس بيقول كلمة يعزي بيها أهل أشعية ويحكي حكاية من التراث القبطي عن ثلاث فتية رفضوا الاستجابة للملك الظالم وتمسكوا بإيمانهم فرماهم في أتون النار. بيخلص القسيس حكايته وبعدها يشيل الحاضرين التابوت ويزفوه أو يلفوا بيه حوالين المذبح داخل الكنيسة أكتر من مرة، ثم بيخرجوا من الكنيسة عشان يدفنوه في مدافن الأسرة في أبو تيج. بعدها بتحصل ضجة كبيرة بسبب إجراءات الجنازة اللي ما بتتمش غير للرهبان، بينما أشعية اتجرد من رهبانته. فبتصدر الكنيسة المصرية بيان رسمي بتقول فيه إن كل اللي حصل في جنازة الراهب السابق أشعية من وضعه في ملابس الرهبان أو فتح الصندوق على الجثمان والزفة هي مخالفات للقانون الكنسي والمدني كمان. في المقابل ناس كتير بتتعاطف مع الراهبين المحكومين وبتبدأ تتكلم عن كونهم مظلومين، وأحيانا ناس كتير بتقول إنهم قديسين كمان. إسحاق إبراهيم الباحث في الشؤون القبطية بيحاول يشرح لنا ليه ده حصل.
قطاع من الناس بيرفض فكرة فساد رجال الدين. السبب الأول سبب روحي أو ديني، ليه علاقة بأن هو هذا الشخص بيمثل المسيح، ده اللي بيصوم وبيصلي وساب العالم وراح في الصحراء، فبالتالي صعب يعمل ده. فده جزء إيماني، لأنه هيبص إذا كان الرجل اللي عمل ده ارتكب الجريمة دي، فما بالي الناس التانية العادية اللي ما عندهاش البعد الروحي ده. السبب التاني هو بسبب علاقتهم في المجتمع، هو الخوف من التنمر الاجتماعي. انت بتمثل شخص بينتمي الى اقلية دينية موجودة في مجتمع متدين جدا، محافظ جدا، بيعلن عن ده، متنمر بطبعه اجتماعيا سواء باللون او الطبقة الاجتماعية كمان، واضف لده التنمر الديني، وبالتالي رفض ده هو جزء من رفض اعطاء مبرر او سبب للتنمر الديني او كده. السبب الثالث هو ليه علاقة بسياق المحاكمة او بسياق تطور الاحداث ووجود طيار جوه الكنيسة بيدعم هذا التوجه، يعني طيار مستفيد. يعني
في الدير بيوصلني الرهبان اللي قابلوني واصطحبوني في الرحلة لباب الدير. بركب العربية وبسيب ورايا الدير ببوابته الضخمة وأسواره الطويلة اللي وراها لسه فيه صراع ضخم، مش بيعبر بس عن اللي بيحصل جوه الدير اللي لسه ما انتخبوش له رئيس لحد دلوقتي، لكن بيعبر كمان عن صراع أكبر بيحصل جوه الكنيسة المصرية. يمكن إبيفانيوس وزينون وفلتاؤوس وأشعية كانوا جزء منه، ويمكن لا. في الظروف اللي زي كده وبسبب غياب الشفافية وغياب الثقة في كل اللي حصل من بعد جريمة القتل، بيفضل في طرفين كل طرف بيقول روايته، لكن مفيش حقيقة واضحة زي ما كان المفروض يحصل. حكم الإعدام بيتنفس في أشعية وبيفضل لآخر لحظة متمسك إنه بريء. اللحظات الأخيرة بيحكي عنها كاهن السجن داود مرقص في فيديو مسجل. الأب داود كان آخر واحد من بره السجن والسجانة شافوا أشعية قبل إعدامه بلحظات.
إن هو الآخر لحظة في حياته كان متماسك جدا وكان في منتهى الشجاعة وبيتكلم بثبات وبيتكلم بعقل وباتزان وكلامه عائل وكلامه في منتهى الحكمة، والآخر لحظة قبل تنفيذ الحكم هو كان بيصلي وداخل هو بيقول اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك، كانت آخر كلمة قالها كلمة ملكوتك، اذكرني يا رب ما تجئت في ملكوتك، وتنفذ الحكم. وكان بيقولها باللحن وصوته جميل وصوت عالي، وإحنا كنا قاعدين برا الغرفة وسمعين صوته، يعني صوت قوي، صوت مفهوش خوف مفهوش رعب مفهوش قلق.
كنا معاكم من الإعداد والكتابة والتقديم أنا أحمد رجب، من التحرير والهندسة الصوتية فريق صوت، تأليف الموسيقى الأساسية بدر الهلالات. كل الاقتباسات من تحيات النيابة أديناها صوتيا مع الالتزام بالنصوص الوردة في التحيات حرفيا. دي كانت آخر حلقات سلسلة حكاية الراهب. استنوا موسم جديد من بودكاست أحراز قريبا. بودكاست أحراز من إنتاج صوت.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.